فالله صلى تسع ركعات جلس على الركعة الثامنة وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الركعة التاسعة. هذا نص صريح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الذي قبل الأخير والذي ليس فيه سلام. هل ورد في السنة لدعاء النبي بالاستجاب؟ وإذا كان كذلك فهل نطلب منه الدعاء لنا؟ أولا ذكرت أنه بقي شيء من جواب على السؤال السابق، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا نجعلها بكاء وإنما كاملة، يعني كما يقول المغرب الشافعي أن يقول اللهم صل على محمد ولا أنكر الآن يقال على آل محمد، ثم يقول نقول لم تأتي الصلاة هكذا لكن جاءت في صيغ متعددة بعضها فيها طول وبعضها فيها قصر، فإذا كان الإنسان يصلي وراء إمام وسريع القراءة ليس بطيئها فهو قد جرب لأنه لا يكاد ينتهي هو من التشهد إذا يكون قام الإمام، ففي هذه الحالة يختار المصلي أقصر صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وقد كنت جمعتها في كتاب صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقصرها أن يجمع بين قوله الصلاة والتبريك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا أكثر شيء جاء، فإن استطاع أن يتمم بها وإلا يتابع الإمام وليس عليه شيء، وإنما إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا فينبغي أن يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، لأن هذه الصلاة أكمل، والبحث هذا طويل ويكفي أن تتذكر حديث الصحابة لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قالوا هذا السلام قد عرفناه يعني السلام في التشهد، إذن كل سلام في التشهد معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث، وعلى اختلاف الروايات كما قلنا آنفا منها الطويل ومنها القصير. كان الحديث سؤال هل دعاء المريض ورد في السنة أنه مستجاب؟ وإذا كان كذلك فهل يطلب منه الدعاء؟ في بعض الأحاديث أن دعوة المريض مستجابة وأنا الآن غير مستحضر لها، فليصبر علينا السائل لأننا بسبب هذا البحث يعني عيادة المريض فقد يأتي في الكتاب مثل هذا الحديث أو ما يقوم مقامه. فليأتم من يصلي في صف مكتوبة بمنبر أو غيره من الأعمدة، ثم الدليل على ذلك وعلى من يقع الإثم مع العلم أن الصف قد يكون الصف الأول للسبب. قد يكون صفر له الايش؟ يعني يرد فيه التبلد. الرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح: من وصل سبتا وصله الله، ومن قطع سبتا قطعه الله. هذا الحديث صريح الدلالة، لأن قطع السبت إثم، ولذلك فينبغي على المسلم أن لا يقطع السبت بشخصه ولا يتخذ الأسباب التي تقطع السبت. أما النص الأول من كلامي بشخص توالد أنه الصف ما تمين تبتدي أنت تتركه وتعمل صف ثاني، هذا معروف وهذا لا يجوز كما هو واضح، لكن لا يتخذ الأسباب هذا له صور كثيرة. من كان مثلا مهندسا معماريا لا يخطط مسجدا يضع فيه منبرا طويلا يقطع الصف الاول وربما الثاني، فانه يشمله حديث السابق: ومن قطع الصف انقطع الله، لانه تسبب لقطع الصف بل اكثر من صف. كذلك هذا المهندس يجب أن يخطط اليوم في اعتقادي بناء مساجد بدون صواري عبادات، لأنها تقطع السقوف كما هو مثال. والهندسة العصرية اليوم مما رأيت في بعض بلاد الغرب وما سمعت أيضا تساعد على بناء أكثر مسجد بدون أي عبادة في وسط المسجد. وطبعا لست مهندسا حتى أشرح لكم ولسنا بحاجة إلى ذلك، لكن هذا ممكن عمليا. وإن افترضنا أننا في بلاد لما يوجد فيها مثل هؤلاء المعماريين أو المهندسين، فحينئذ يجب أن يكون تخطيط المسجد في وضع السواري يلاحظ فيها أن يكون خلف الصف، وألا يضطر مستوطنة الصف أن يصفوا على جانبي العبارة أو السارية. كل هذا يؤخذ من قوله: من وصل صفا وصل الله، ومن قطع صفا قطع الله. الذي يخطط لبناء مسجد ليس فيه عبادة، هذا يشمل الصف غير المعنيه. من وصل صفا وصله الله، لأنه لم يبقى هناك المسجد صف يضطر إلى أن ينقطع. فالعكس بالعكس، اللهم إلا من كان غافلا وليس عنده العلم، فعسى أن يكون ذلك عذرا له عند الله تبارك وتعالى. فمن دخل مسجدا وفيه من هذه المنابر الجائرة الظالمة التي بنيت على معصية الله ورسوله وعلى خلاف سنته في منبره، عليه أن يحاول الصلاة بالصف الأول عن يسار المنبر، وأن لا يصف عن يمين المنبر لأن هذا الصف منقطع. وإن كان الصف تم فليعقد صفا ثانيا وثالثا إذا اقتضى الأمر، حتى يتصل الصف من يسار من يمين إلى يسار. وهذا المحافظة على هذه السنة سبب لعدم تعريض صلاة المستطيل هكذا للبطلان في بعض الأحيان، ولو أن ذلك يقع أحيانا نادرا. قد كنت ذكرت لكم مرة وأذكر كما هو الاختصار بما فيه من عبرة. البنت مرة هذه صلاة الصبح في مسجد مدار الفوقاني، وهو من المساجد القديمة في المنبر تقطع الصف، وكان يومين يوم الجمعة صبح الجمعة. فلما قدميني أنا لا أحفظ سورة السجدة لتمامها أولا، وثانيا عندي رأي بأن الناس ينبغي أن ينبهوا أن المحافظة على سورة السجدة دائما وأبدا وإن كان من السنة ليس ذلك من الواجب. إذا الشاهد أن ابتدأت من سورة كافة عن صاد وقرأت ما يسأل الله عز وجل، فلما رفعت هوى الناس كلهم ساجدين لعادي غلبت عليهم لعادي، أن التكبير الأولى في صبح الجمعة هي للسجود فسجدوا جميعا. فالذين كانوا من خلفي أحسوا أن يراكوا ولسوا بسجد، فتداركوا أمرهم وشاركوني في السجود في الركوع. أما الذين خلف المنبر سجدوا ما شاء الله. إلى أن سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، وهناك بدت بقى الفوضى والشوشة. ما أدري إيش قالوا جاهل كذا، الله أعلم يعني. بعد الصلاة صلينا الجماعة ذلك، ما جاءت مشوفه إنسان مسكين. فأردت أعلم وأذكرهم يا جماعة أنتوا عرب العجم، إذا كنتم معتادين أن الإمام يقرأكم سورة قاف القرآن المجيد، ما بفرق بين قاف القرآن المجيد وبينما ألهمني الله لحكمي أنا أقول كاف ها يا عين صاد، ما بفرق بين هذا لو هذا وقع في بلاد العجم كان كثيرا، فكيف أنتم عرب؟ لكن الله أنتم دركم مشهور وراء الزرع والذرع والبقر وما شابه ذلك. الشاهد هذا كله من مفاسد المنبر، لأن الجماعة اللي كانوا وراء مباشرة استطاعوا إدارة الأمر، أما أولئك ما أحسوا بشيء حتى سمعوا سمع الله لمن حمده إلى آخره فبطلت صلاتهم. هذا من شؤم مخالفة السنة، وقد يدخل في عقل كثير من الناس خاصة الذين هم حديث واحد من اتصال بالسنة، يقول لك يا أخي شو فيها إن كان 6 درجات ولا 6 درجات، أنت ما بتعرف شو فيها، لكن هذه شرع على فعل الرسول عليه السلام وعلى قوله حينما أمر من جار أن يصنع له منبر صنعه له لو 6 درجات، هذا توصيف الرسول عليه السلام بالأسف. لماذا؟ لأنه الغير منبر ظهور الشخص بالست درجات كفاءة وبركة، ثم ينبغي أن لا يتعصفوا 6 درجات، ما يتعصفوا، وهذا مجرد في بعض المساجد التي تمسك الناس فيها بالسنة. فمخالفة السنة دائما شؤم وضرر، لكن قد يحس به من عنده إحساس بأهمية السنة، وقد لا يحس به من تبرد ذهنه وعلمه على ما وجد عليه الناس. لهذا أقول من مواصفات المسجد السنة هو أن يكون منبره 3 درجات كمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وثانيا أن يكون وسط المسجد وما يوخذ إلى طرف المسجد، هذه بدعة أخرى، والناس أصلحوا مثل الرجالات القانون، هل بدعة القوانين من أنفسهم، خبط يجب ما بيعرفوا يتراهيك ثواب زادة تجي إيام تريعة قريبة بغير رأيهم في القانون، أم غير أراهم في الدساتير، إيش رأيكم؟ الدساتير التي المفروض فيها أن تظل كما هي، لا تغير ولا تبدل، ونغير فيها غيبة جريش لأنها ليست تنزيلا من حكيم حميد. المسلمون مع الأسف متأخرين هكذا يفعلون، لأن دينهم تحت التجربة، خطها المنابر الطويلة قطعت صفوف مئات السنين. أخيرا صحوا من نومهم غفلتهم فانتبهوا أن هذا شو الفائدة من قطع الخط هذا، لكان خذوه بالجانب ايش؟ الأيسر أو الأيمن. طيب مشان ايش يا أخي؟ ما تتبعوا السنة، خير الهدى هو محمد. لا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الجملة، خير الهدى هو محمد، فلا غرابة أن نلتزم نحن دائما وأبدا. عسى أن يستيقظ هؤلاء الغافلون النائمين اليوم، دائما يقول خير الهدى هو محمد، وهم يعلمون منبر محمد كان في الدرجات، فما يقنعون بهذا إلا بالتجارب. آخر تجربة يا سيدي لا بالوقت ولا بالزاوية يميك، وإنما من فوق على طريقة الكنائس تماما، فكأن المساجد انطبق عليها اليوم إخبار رسول عليه السلام الذي يتحدث عن الله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. بينما من بعده ثلاث درجات يحقق الغرض ولا بكلف الكلفة ولا فيها المباعاه والمفاخرة، وهكذا يعيش المسلمين في تجارب ودين واضح بين، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الأنواع من أجناس الغيبة التي تجوز، مع العلم أن الأصل في الغيبة التحريم. وأسمعتكم بيتين من شعر الفقهاء جمع فيهما الأنواع الستة من أنواع الغيبة، ووصل بنا الدور والكلام إلى قول ذلك الفقيه الشاعر ومجاهر فسقا ومستفتن. تكلمنا عن المجاهر بالفسق بما فيه كفاية، وبقي علينا الكلام على هذا النوع الخامس ثم السادس. الخامس هو المستفتي، قال ومجاهر فسقا ومستفتي، أي يجوز للمستفتي أن يستغيب غيره ليتمكن من وراء ذلك للوصول إلى معرفة حكم شرعي هو جاهل به. وجاء العلماء على ذلك بدليل من السنة الصحيحة، وذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة، وفي رواية أنها هند زوجة أبي سفيان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح، وفي رواية مسيك، والمعنى واحد يعني ما سكيله، إن زوجي رجل شحيح، أفيجوز لي أن آخذ من ماله؟ جاء في بعض الروايات مفهوم هذا سرا دون علمه، ما يكفيني أنا وولدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا لسؤالها: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. الشاهد من هذا الحديث، وفيه أحكام كثيرة شرحها علماء الحديث، الشاهد منه ما كنا في صدده من ذكر الغيب المستثنى من التحريم، قوله في الحديث أو قولها هند: إن زوجي رجل شحيح. فلا شك أن هذه الكلمة غيبة، لأنكم تذكرون أن الغيبة تعرفها ذكرك أخاك بما يكره، فأن تصف الزوج زوجها بأنه رجل شحيح لا شك أنه أمر لديه كريه. إنه لو وصفه رجل أو شخص آخر غير زوجته لكان ذلك مما يكرهه، فلأن يصفه بذلك أقرب الناس إليه وأشدهم اتصالا به ألا وهي زوجته، فذلك أنكى وأمضى في حزنه من أن يكون الذاكر له بذلك الوصف القبيح غير الزوجة. فإذا نستطيع أن نقول إن هندا قد استغابت زوجها بقولها إنه رجل شحيح، ولكن لم تكن هذه الغيبة كسوابقها مما ذكر في الدرس الماضي، لم يكن من باب التروي والتشفي، وإنما من باب ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. إنها تريد أن تعرف هل يجوز لها ويمثالها ممن قد يكون زوجها شحيحا بخيلا لا يقوم بكل ما يجب عليه من الإنفاق على زوجته ولكن بالمعروف. اضطرت إلى أن تقول إن زوجي رجل شحيح، فماذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه تجاه هذه الغيبة؟ هل قال القاعدة المعروفة: لا تقولي هذا فإنها غيبة؟ لا، وإنما أقرها على كلمتها لما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه اجتهادا منه أنها صادقة، أو إن الوحي نزل عليه بصدقها. وأيما كان فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذه المرأة على قولها زوجي رجل شحيح، فأجابها بما سألت عنه ولم ينقم عليها تلك الكلمة، وقال: خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. فهذا الحديث هو مما استدل به الفقهاء على جواز استغابة الشخص في سبيل الوصول إلى فتوى مجهولة، وهذا بلا شك أمر يشعر به كل منا أنه يحتاج في كثير من الأحيان أن يذكر ليس فقط من نفسه بل ومن غيره أيضا من الأوصاف ما لا يرضى بها المنصوف. وذلك بعد ما ذكرناه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك كان المعرف المستفتي مستثنى من الغيبة كالمعرف الذي سبق ذكره في الدرس الماضي. بقيت الجملة أو النوع السادس والأخير وهو قوله ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهذا ممكن التمثيل أو ضرب المثل لهذا النوع الأخير بقصة ذلك الرجل المظلوم الذي ذكرناه في الدرس الماضي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له جاري ظلمني، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يلقي متاعه حاجة البيت وعفش البيت على طرف الطريق، فكان الناس يمرون به ويسألونه وما يكون منه إلا أن يقول الواقع جاري ظلمني. فما يكون من أولئك المرة حينما يسمعون شكوى هذا المظلوم من جاره، ومعلوم أن الإسلام أمر بالاعتناء بحق الجار اعتناء بالغا، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذه المعاني كان سلفنا الأول الصالح الذين ربوا تحت توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتربيته كانوا متشبعين بهذه المعاني الرائعة الجميلة، ولذلك كان يعظم عليهم جدا أن يسمعوا شكوى من جار على جار له. ولهذا كان موقفهم من الجار الظالم السب والشتم واللعن، قاتله الله لعنه الله، فكان هذا كافيا لتأديب الظالم والانتصار للمظلوم، حتى عاد الظالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يأمر جاره المظلوم بأن يعيد متاع البيت إلى بيته فإنه تاب إلى الله، حينما سمع الناس يسبونه ويلعنونه فأجاب عليه السلام إن كان الناس لعنوك في الأرض فإن الله عز وجل لعنك في السماء. الشاهد هذا أيضا دليل مزدوج، فهو دليل للمظلوم أن يصف ظالمه بما فيه، كذلك هو دليل لهذا النوع السادس والأخير وهو تعاون على إزالة منكر ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، لأنه جاء إلى الرسول عليه السلام ليذكر له ما أصابه ويستعين به على إزالة ذلك المنكر والظلم الذي حل به. إذن إذا عرفنا هذه الأنواع الستة أو الست من الغيبة المباحة المستثنات من الأصل الذي هو التحريم، حين ذاك يجب أن نفهم الفقرة الأخيرة من حديث للمسلم على المسلم ست آخرها وإذا استنصحك فانصحته، يجب أن نفهمها بالمعنى الواسع الشرعي، وأن هذا المعنى الواسع يستلزم أحيانا أن تذكر من كان فيه عيب بعيبه أمام رجل يستنصحك فيه، فلا يكون ذلك من باب الغيبة المحرمة. من أجل هذا الفهم لهذه الفقرة من حديث الدرس الأسبق وهو قول عليه السلام وإذا استنصحك فانصحه، أردت أن أبين لكم هذه الأنواع من الغيبة المباحة حتى لا يتنطع متنطع ولا يجهل جاهل فيحرم ما أحل الله عز وجل إما بجهله وإما بتنطعه. بعد هذا نتابع قراءة الأحاديث الواردة في درسنا المعتاد من كتابنا الترغيب والترهيب. هنا حديث من الأحاديث القدسية وهي التي يرويها الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن الله من كلام الله وليس من كلامه هو. قال وعنه يعني أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. هذا الحديث كما تسمعون فيه جلالة وفيه روعة وعظمة، في تقييم أو بالأصح تقويم بعض الأمور في الإسلام، أهمها ما جاء في هذا الحديث من عيادة المريض. ذلك أننا نلاحظ كما بيّن ذلك علماؤنا رحمه الله أن الجواب من الله عز وجل اختلف فيما يتعلق بعيادة المريض عن ما يتعلق بالإطعام والإسقاء، لأن الله عز وجل يقول أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، بينما قال في الإطعام والإسقاء لوجدت ذلك عندي. هذا تفنن في التعبير بديع جدا. قال لمن لم يعد المريض لو عدته لوجدتني عنده، أما بالنسبة للمستطعم والمستسقي قال لو أطعمت لو سقيت لوجدت ذلك عندي. في التعبير الأول فيها مبالغة عظيمة جدا، وذلك يفيد أن عيادة المريض أفضل من الإطعام والإسقاء، علما أن كل من الإطعام والإسقاء من مكارم الأخلاق ومن أعمال أهل الجنة كما جاء في أحاديث كثيرة. فالحديث إذن أورده المصنف هنا في باب عيادة المريض لأن فيه هذه الفضيلة البالغة، حيث قال الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ هذا الكلام مما يقول عنه العلماء بأنه مجاز، وأنه في كثير من الأحيان يتخذونه ذريعة ووسيلة لتأويل بعض النصوص من الكتاب والسنة على طريقة المجاز، ويكون ذلك خطأ منهم، وقد تورط ووقع في هذا الخطأ طوائف كثيرة قديما وحديثا. قديما من بعض المذاهب الفكرية والصوفية التي تتأول النصوص من الكتاب والسنة تأويلا بعيدا لا تساعد عليها أساليب اللغة العربية، لكنهم يزعمون حينما يتأولون أن هذا التأويل هو استناد لباب المجاز، وباب المجاز ثابت في اللغة، وهذا الحديث جاء من هذا الباب. ولكن علماؤنا يردون عليهم فيقولون حينما تأتي العبارة ليس معها قرينة أن المقصود بها المجاز ليس الحقيقة، في هذه الحالة لا يجوز تفسير العبارة على المجاز، وإنما يجب حمله على الحقيقة. أما حينما يوجد مع العبارة قرينة لفظية أو غيرها، تضطر السامع للعبارة إلى أن يفهمها مجازا، فحين ذاك لا بد من ذلك، أي لا بد من فهم العبارة على المجاز. قلت حينما يكون هناك قرينة لفظية أو غيرها، وعنيت بكلمة غيرها أنه قد يكون هناك قرينة عقلية بدهية، أيضا أقيد كلمة عقلية لبدهية حتى لا تفهم عقلية مطاطة، هذا يفهمها بعقله كذا وذاك يفهمها كذا، لا، تكون القضية بدهية مفهومة بداية، فيجد السامع للكلمة العربية التي يقال فيها إنها مجاز لا يفهم منها إلا ما يسمونه مجازا، ولكنه في الحقيقة من حيث الاستعمال العربي القديم هو الحقيقة. من أمثال ذلك من القرآن الكريم الآية المشهورة في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فأي إنسان مهما كان نوع ثقافته أو عقله وتفكيره لا يفهم من مثل هذا النص العربي واسأل القرية يعني حيطانها، وإنما يفهم سكانها. كذلك والعير التي أقبلنا فيها ما يفهم أنها الدواب وإنما ركابها. فهي قرينة بدهية عقلية تضطر السامع أن يفهم العبارة كما يقولون مجاز حذف، اسأل القرية أي أهل القرية. من هذا القبيل أيضا حينما يقال سال الميزاب وجرى النهر، لا أحد يفهم أن الميزاب خاصة في أيام البرد والمطر، حينما يسمع القائل يقول سال الميزاب يعني ذاب، وهو في مثل هذا الفصل لو كان يذوب يتجمد، فما أحد يفهم من قول القائل سال الميزاب بمعنى هو ذاب، لكن ماذا يفهم؟ ما تفهمونه جميعا، سال الميزاب يعني مطر الميزاب. كذلك جرى النهر، النهر قد يكون مثال أدق شوي، لكن عند العلماء لا دقة فيه بل هو ظاهر كسابقه. النهر هو الأخدود الذي ينفي فيه الماء ويجري فيه الماء، فحينما يقول القائل جرى النهر لا يعني أنه جرى الأخدود الأرض يعني والحفيرة هذه أو الحفيرة التي ينفي فيها الماء، وإنما جرى النهر أي ماء النهر. هذه اصطلح المتأخرون من العلماء، علماء اللغة وأدب اللغة العربية، أن يسموها مجازا وقسموها إلى أقسام لا يهمنا، لكن هذا اصطلاح. أما الحقيقة المجاز هو يمكن أن يفهم العبارة على وجهين ثم يضطر الإنسان لسبب ما أن يفهمه على وجه آخر غير ظاهر، لكن العبارة التي لا يمكن فهمها إلا على وجه فهو حقيقة ولو سموها مجازا. الآن بين أيدينا هذا الحديث، عبدي كلام الله عز وجل، عبدي مرضت فلم تعودني، هل أحد يخفى عليه أن الله عز وجل هو متنزه عن كل صفات النقص من ذلك الضعف والمرض؟ لذلك قال العبد مستغربا: يا ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ جاء الجواب: أني أنا لا أقصد بطبيعة الحال نسبة النقص والضعف إلي، ولكن ألم تعلم أن عبدي فلانا، عبدي الصالح الذي ينبغي لك أن تعوده لتتقرب إلي بعيادته، ألم تعلم أن عبدي فلانا مريض فلم تعوده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أي وجدت رحمة الله. ولذلك جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي في ضعيف أحاديث الكتاب أن رجل المسلم إذا ما خرج من داره منطلقا لعيادة أخيه المسلم فإنما يمشي ويخوض في رحمة الله عز وجل. ولذلك فحينما يصل هناك فتحوط به وينغمس وينغمر في رحمة الله عز وجل وفي فضله. فأشار ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي حينما قال: أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني وجدت آثار رحمتي ونعمتي وفضلي عليك بسبب تقربك إلي بعيادة أخيك المسلم. وهنا شيء نعتقد أنه هام جدا وفي رد على كثير من أهل البدع قديما وحديثا، ألا وهم أولئك الذين ينكرون أن لله كلاما حقيقيا يسمع ويتلى. يقولون إن الله عز وجل لا يتكلم، وهذا القول هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأعني بالأمة السلف الصالح، لأني مع الأسف لا أستطيع أن أقول إجماع الأمة اليوم، لأن في هذه الأمة مذاهب توارث بعضهم عن بعض انحرافا كبيرا، من ذلك إنكار صفة الكلام الإلهي. إنهم يقولون إن الله عز وجل لا يتكلم، وهذا بحث طويل ولا أريد أن أطرقه الآن ولقص ضيع وقد طرقت أكثر من مرة، ولكن لهذه المناسبة أريد أن أذكركم بالحقيقة الآتية، وهي إن إنكار أن يكون لله عز وجل كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته ويكون مسموعا عند عبيده على أقل المستطيل الأخيار، إن إنكار هذه الحقيقة يستلزم إنكار عشرات بل مئات النصوص بدون مبالغة، وذلك ما سيفهمه كل واحد منكم مهما كان انتقاصه. يستلزم إنكار الكلام الإلهي إنكار عشرات بل مئات النصوص من الكتاب والسنة، ذلك لأن نصوص القرآن كثيرة جدا وجدا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله للملائكة، وعلى ذلك قس، هذه أقوال كلها كلام من الله عز وجل موجه منه عز وجل إلى عباده المصطفين الأخيار الذين يقولون لا كلام، يحرفون هذه الكلمات بتأويل الذي المحنى إليه سابقا. فالله لا يقول والله لا يتكلم. ومن عجيب أنهم حينما يأتون إلى تفسير بعض النصوص مثل النص السابق وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ينسون تأويلهم الباطل وينسجمون مع المعنى الحقيقي للآية، ثم يضطرون إلى أن يتأولوا النص بتأويل آخر قد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا، هذا بحث آخر. فيقولون وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أي يقول يقولون قال بمعنى يقول هذا موجود في اللغة العربية كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى بمعنى يأتي يقام الفعل الماض مقام الفعل المضارع تأكيدا لتحقق الفعل المخبر عنه من فعل الماضي فأتى أمر الله بمعنى سيأتي أمر الله وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس إلى آخر الآية فسروها بسيقول طيب بس هذا يعني أن الله عز وجل يقول يوم القيامة ويتكلم
أن يذكر شيئا يعاب عادة وشرعا بل ويعتبر غيبة ومع ذلك ففي سبيل النصيحة يستساغ ذلك بل يجوز بل قد يجب ذلك أحيانا فالغيبة التي هي محرمة بالكتاب والسنة وقد وصفها الرسول عليه السلام بما هو معلوم في صحيح مسلم ذكرك أخاك بما يكره هذه الغيبة فذكرك أخاك بما يكره أحيانا جائز بل قد يجب كما ذكرنا آنفا وللعلماء بحث طويل في هذا الموضوع والإمام الغزالي في كتاب الإحياء له كتاب خاص من كتبه الكثيرة كتاب ذم الغيبة والنميمة والإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة خاصة في هذا الموضوع والمهم أن تحريم الغيبة أمر مجمع عليه لا مجال للبحث فيه لا سيما وقد تقدم معنا في هذا الكتاب الترغيب والترهيب الموضوع بأحاديثه الصحيحة وإنما الغرض الآن هو بيان ما يجوز من الغيبة مما يتحرج منه كثير من الناس إما تورعا ورعا باردا وإما جهلا بالإسلام فهذا النوع من العلم هو الذي ينبغي نشره وإذاعته بين الناس حتى يصبح معلوما كما الأصل في الغيبة معلوم عند الجميع الأصل في الغيبة تعريم فلا أحد يجهل في ظني من المسلمين أن استغاثة المسلم للمسلم حرام ولكن الجماهير يجهلون أن هناك شيء من الغيبة تجوز بل قد تجب ها هنا أدير الآن كلامي ربطا له بموضوع قول عليه السلام وإذا استنصحك فانصحه إذا جاء مثلا شخص إلى رجل مسلم يسأله عن آخر إما يريد أن يشاركه مثلا أو يريد أن يتزوج منه من أهله من بنته من أخته إلى آخره فيسأله ماذا تعلم عن هذا الرجل ماذا تعلم عن أخته عن بنته فالمعتاد في مثل هذا السؤال أن يجاب عليه اللهجة العامية المعروفة كل الناس خير وبركة وقد يعلم أن هذا المسؤول عنه ليس فيه كل الخير وكل البركة بل قد يكون العكس من ذلك فيه كل الشر يزعم هذا الذي يكتم الحقيقة عن هذا السائل المستنصح أنا أريد أن أشاركه مثلا بمال فهل هو أمين وقد يكون هو عمله وجربه وخبره عن قربه فذهب وجده ليس أمينا فيكتم عنه ويستر عليه بزعم أنه هنا تنطبق القاعدة العامة الغيبة ذكرك أخاف مما يكره. لمثل هذا النوع قال العلماء تقييدا للمبدأ العام في الغيبة المحرمة قالوا بيتين من الشعر، وهذه ليست طبعا من أبيات الشعراء وإنما هو من شعر الفقهاء، فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه أنواع ستة جمعها أحد العلماء في هذين البيتين في تحفظ، وكل نوع من هذه الأنواع لا دليلها من السنة الصحيحة. فأول ذلك قال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم، أولهم المتظلم المظلوم الذي يشكو ظلمه إلى غيره، وفي هذه الحالة لا بد لهذا المظلوم من أن يذكر ظالمه وأن يذكر نوع ظلمه إياه، هذا بلا شك غيبة، ولكن هذه الغيبة ليست داخلة في المبدأ العام وإنما هذه مستثنات. حتى في القرآن الكريم قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يذكر ظالمه بالسوء من القول. لماذا؟ لكي يتمكن من الوصول إلى حقه المهضوم. ففي هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام مبينا للآية لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي هو المماطلة ملاحشة عليه ذمة، ويأتي صاحب الدين يطالبه فيماطله ويقول له اليوم وبكرة وبعد بكرة كما هو معروف عن كثير من الناس، وليس ذلك عن عذر فعلا أي عن عدم وجود ما يؤدي به دينه، وإنما هو للاستفادة من هذا المال الذي بين يديه ولو تضرر من تأخير أدائه لصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام لي الواجد، مماطلة الواجد لما يفي به ما عليه من الدين يحل عرضه، يحل للدائن أن ينال من عرضه. ويجب أن نتذكر أن العرض في اللغة ليس هو ما يمس فقط شرف الإنسان من ناحية نسائه، بل ما يمسه بصورة عامة في خلقه. فهنا يحل عرضه أي يحل للدائن المماطل من المدين أن يذكره بالمماطلة. وإن رجل مثلا أعطيناه أعناه ديناه إلى موعد مسمى، وهو اليوم مضى الشهر والشهرين والثلاثة إلى آخره ولسه بالباطل الباطل، وما هو عن فقر وإنما عن بخل وشح، وكما قلنا آنفا استغلال هذا المال لصالحه الخاص. فيحل مطله لصاحب الحق أن ينال منه، لا ينال منه أن يقول مثلا كما جرت العادة من بعض الناس ممن لا خلاق لهم يسبه في شرفه في أهله في أبيه ربما، وإنما لا يتعدى أن ينال منه في شخصه أولا وفيما يتعلق بمماطلته بالوفاء بالدين ثانيا. قال عليه السلام عطفا على عرضه قال وعقوبته، وهذه العقوبة إنما هي للحاكم. الحاكم يجوز أن يحبس الدائن في المدين إذا ما تبين له أنه يستطيع الوفاء ولكنه يماطل. فهذا من الأحاديث التي تشهد لاستثناء المظلوم فيما إذا استغاب ظالمه من الغيبة المحرمة. وهناك قصة وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فيها أولا شاهد لهذا المستثنى من الغيبة، وفيها شيء من أسلوب الرسول صلى الله وسلامه عليه في معالجته أخطاء الظالمين وفي انتصاره للمظلومين. فقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن داود وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاري ظلمني، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاعه ويجعله على قارة الطريق، عفش البيت قال له قاله حطه في الطريق. وواضح المقصد والمغزى من هذا الأمر النبوي، وهو أن الناس سيسترع انتباههم ويلفت أنظارهم. إنسان أخرج متاع البيت عفشه كله ووضعه في قارة الطريق، فلابد أن يتساءل وأن يسألوه ما لك، وهذا الذي وقع. فما كان منه إلا أن يقول جاري ظلمني، فما يكون من الناس وهم العهد في تربيتهم الإسلامية الصريحة الصحيحة التي لا تعرف للنفاق والمداهنة معنى، فما يكون منهم إلا أن يدعو على جاره الذي ظلمه بقولهم قاتله الله لعنه الله. فكانت هذه المساب أو الشتائم كافية لتأديب الرجل، ولذلك ما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مر جاري بأن يرجع متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس. قال لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس، بسبب إيذائه لجاره المسلم. فهنا حينما جاء الرجل أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قائلا جاري ظلمني، نتساءل ترى هذا الجار ألا يكره أن يقال أمام الناس بل أمام سيد الناس إنه ظالم؟ لا شك أنه يكره ذلك، يكره ذلك. إذن هذا يمكن أن يدخل تحت المبدأ العام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهل هذا النوع يدخل تحت المبدأ العام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقل، لم يستغل هذا المظلوم أخاه الظالم من باب يعني تروية النفس وشفاء غيظها، وإنما محاولة منه للوصول إلى رفع الظلم عنه من جاره الظالم. ولهذا لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجار المظلوم موقف منكر عليه، لا لا لا، هذه غيبة، هذه ليست غيبة داخلة في المبدأ العام. هذا الذي ينبغي أن يحفظ وهذا هو النوع الأول قال متظلم، والنوع الثاني ومعرف، وهذا مما يقع كثيرا وكثيرا ويخل كثير من الناس بالقيام به. المعرف له أمثلة من واقع حياتنا كما ذكرنا آنفا، ولكن السنة لا بد من الاستشهاد بها لا سيما في مثل هذه النقطة الحساسة التي هي تقييد لمبدأ عام، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إلا في كذا وكذا، ست مواطن التي سمعتموها، فمنها المعرف. السنة حفظت لنا مثالا صالحا لما نحن فيه، حيث جاء في صحيح البخاري وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا جهم بالميم، أبا جهم، ولا يختلطن على أسماعكم بأبي جهل، وإنما هو أبو جهم، هو من أصحاب الرسول عليه السلام الذين آمنوا به. قالت هذه المرأة: إن أبا جهم ومعاوية خطباني، كأنها تقول: فبما تنصح يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصح لأحدهما، ولكنه ذكر لها ما لا بد من ذكره مما نحن في صدده، مما يمكن أن يعتبر ذلك بعض الجهلة أو بعض المتنطعين غيبة. الرسول عليه السلام استغاب، لكن استغاب استغاب الجائزة بل الواجبة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان جوابه لها وصف كل من الخاطبين لها، أو بالأحرى بيان عيب كل من الرجلين بالنسبة لعرف النساء عادة. قال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وهذا طبعا ما بيسر النساء، على التفسيرين المذكورين عند العلماء، لأن هذه الجملة فسروها بمعنيين أولهما أقوى عندنا من الآخر. المعنى الأول أنه ضراب للنساء، فهو لما قال عليه السلام لا يضع العصا على عاتقه كناية أنه مستعد لأن يضرب زوجته لأقل خطيئة تبدر منها، وبالطبع هذا شيء لا يرغب فيه النساء، فكأنه يقول الرجل لا عيب فيه إلا هذا، فإن كان عندك استعداد تحملي فهو نعم رجل. وأما معاوية فرجل صولو، فاتني ذكر التفسير الثاني لقوله عليه السلام فرجل لا يضع العصا على عاتقه، أي إنه كناية عن أنه كثير الأسفار، لأن العرب عادة يضعون المحجن العصا على كتفهم ويعلقون الزاد على رأس العصا ويمشون ويسافرون، فهذا كناية عن أن الرجل كثير الأسفار، وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء، لأن النساء إلا القليلات منهن يرغبن في أزواجهن أن يكونوا مثلهن من قواعد البيوت، وأن لا يخرجوا لا سيما في مرات وفي أيام كثيرة وكثيرة في الأسفار ولو في سبب طلب الرزق، فهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. لكن جاءت رواية أخرى أحددت أن المراد بهذه الجملة اللطيفة لا يضع العصا على عاتقه أنه يضرب النساء لإدخال الأسباب. أما الرجل الآخر الذي خطبها فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه: أما معاوية فرجل صعلوك. طبعا لا يذهبن وهل وبال أحدكم إلى معاوية حينما صار ملك الملوك وخليفة المسلمين. هذه الدنيا يكون الإنسان في أول أمر صعلوكا، ثم تدور الدنيا يدور دولابها، وإذا يصبح بحق أو بباطل هذا بحث ثاني، يصبح رئيسا. فمعاوية يوم خطب تلك المرأة كان رجلا فقيرا، كان رجلا صعلوكا لا يؤبه له ولا أحد يلتفت إليه. وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء، النساء بدهن رجل الحسيب النسيب الجميل الوجيه إلى آخره. هكذا فعل الرسول عليه السلام، ذكر لها عيب كل من الخاطبين. وهنا الشاهد، هل هذه غيبة؟ الجواب لا. أولا لأن الرسول حاشاه أن يقع فيما نهى الناس عنه، وثانيا لأن الغيبة المحرمة هي التي ينال الإنسان من غيره دون أن يبتغي من وراء ذلك مصلحة خاصة لمسلم أو عامة للمسلمين. وهنا بدهي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وسط كل من الرجلين لتلك المرأة لم يقصد النيل منهما، ولم يكن بينه وبين أحد منهما أي عداوة مطلقة، ولكنه ذكر ذلك نصحا للسائلة حين قالت: إن أبا جهم ومعاوية خطباني. قال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صعلوك. ماذا كان عاقبة هذه الاستشارة من هذه المرأة وتوضيح الرسول عليه السلام لها؟ ما سمعتم؟ أن انصرفت عن كل من الرجلين، فدلها الرسول عليه السلام على رجل من الصحابة من أفاضل الصحابة، أظن إن لم تخني ذاكرتي أنه أسامة بن زيد. قالت: فوجدت منه الرجل الصالح، أو كما قال زوجته وجدته هو البغية وهو المقصد. لو أن مثل هذا الأمر وقع اليوم ويقع كثيرا وكثيرا، وسمع أحد أولئك الجاهلين أو المتنطعين رجلا يقول لفلان التي استنصحته: أما فلان فعيب كذا وكذا، وفلان عيب كذا، يا أخي ليش عم تقطع برزقها؟ هكذا يقولون، يجهلون أن الدين النصيحة. ولذلك العلماء جزاهم الله خيرا جمعوا لنا الموضوع من جميع جوانبه، فما تركوا حديث الرسول عليه السلام الغيبة ذكرك أخاك ما يكره هكذا على الإطلاق، حتى يعيش المسلمون دون أن يتناصحوا، بل وضحوا أن هناك أمورا داخلة في معنى الغيبة بصورة عامة لكنها مستثنات من حكم التحريم فيها. فقد تبين معنا الآن النوع الأول المتظلم، والنوع الثاني المعرف ومعرف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف تلك المرأة بحال خطيبيها، أما الثالث فهو المحذر، متظلم ومعرف ومحذر. التحذير هذا أمر خطير جدا، وهذا ينبغي أن نتخلق نحن بهذا الخلق، ولا ندع الناس كما يروي بعض الغافلين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الناس في غفلاتها. لفقوا حديثا الجزء الأول من كلامه والكلمة الأخيرة من كلامهم الباطل. قوله عليه السلام: دعوا الناس، كلام ثابت في صحيح مسلم، ولكن تمامه ليس له علاقة بتلك اللفظة التي ألصقها بالحديث الصحيح، إما جاهل أو مغرض. تمام الحديث في صحيح مسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهذا له علاقة بالسماسرة الذين يخرجون عادة قديما، وربما يكون شيء من هذا حتى اليوم، لأني لست تاجرا. قديما كان يخرج رجل فيتلقى البدو اللي يأتون بالخيرات بالسمن بالزبدة بالحليب بالقشطة إلى آخره للبلد من خارج البلد، فيضع لهم السعر الذي يرضاه هو. ففي مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني يدخل السوق ويبيعه كما ييسر الله عز وجل. فجاء بعض الجاهلين أو المغرضين كما قلنا، فحذف تمام الحديث ونصب مكانها كلمة وهي غفلاتها، دعوا الناس في غفلاتها. وما كنت أظن أن مثل هذا الحديث ينطلي على فقيه، قد ينطلي أن يكون حديثا غير صحيح، أما ينطلي عليه معناه ويتأثر به. وهنا الشاهد: ما كنت أظن هذا حتى سمعته بأذني وأنا في أول طلب للعلم، وكان لم يصل علمي يومئذ إلى هذا الذي أحدثكم به الآن، أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، حتى فوجئت به من أحد المشايخ توفي إلى رحمة الله، حيث كان هناك مسجد في منطقة كنا نسكن فيها قديما مع والدي رحمه الله، فيه قبر، فكنت أحاول أن أبين للناس أن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: مسجد وقبر لا يجتمعان في دين الإسلام. وكان الناس، جمهور الناس، يستغربون هذا، لأنهم مع الأسف الشديد يجدون أكثر مساجدهم القديمة فيها قبر أو أكثر. وما سمعوا أحدا من هؤلاء المشايخ يقول لهم مثل هذا الكلام، أنه على الأقل لا يجوز أن يكون في المسجد قبر. وكان لي صديق، وكانت صداقته لي حديث العهد، فلما بلغه ما أقول أخذني عند ذلك الشيخ، وبظنه أن هذا الشيخ رجل عالم فاضل وأنه سيقيم الحج عليه، فاجتمعت به وفي داري، وإذا بالشيخ جمع بين أمرين متناقضين. أولا، كان عند حسن ظني به، حيث أنه وافقني على هذا الحكم، وهذا قل من وافقني حتى اليوم من المشايخ، لأن الأمر قد عم وطم، لا سيما وأكثرهم لا يعلمون من السنة إلا شيئا قليلا جدا. أما هذا الرجل فوافقني، ولكن بقدر ما سرني أحزنني، حيث قال: لكن يا أخي ما لك للناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس في غفلاتها. أنا قلت آنفا بأن هذا الحديث لم أكن قد سمعته بعد، ولكن أجبت يا شيخ: هل هذا الحديث صحيح؟ قال: إيه، قرأناه في الكتب. قلت لكن إذا كان هذا الحديث صحيح أين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ يعني جادلت بما عندي من ثقافة عامة، أما هذا الحديث فلم يكن عندي بيان. فهذا معناه يا شيخ تعطيل الحكم، حكم شرعي، أمر معروف نهي عن المنكر مأمورين فيه بالقرآن والسنة إلى آخره. ضمن الموضوع وضيع الموضوع، لكن أنا بعد انشغل هل يوجد في الدنيا مثل هذا الحديث؟ أما كدت أنتهي ولو بعد هذه متأخر من الليل وأصل الباب إلا رأسا بدأت أبحث فيه، وإذا هو مذكور في الكتب التي تميز الصحيح من الضعيف إما لا أصله ولا أزال أذكره، أنني رجعت أول ما رجعت إلى كتاب كشف الخطأ ومزيل الباس عن الاحاديث المشتهرة بين الناس للشيخ اسماعيل العجلوني، واذا به يذكر الحقيقة السابقة ان الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضه من بعض، اما دعوا الناس في غفلاتها فهو ينقل ما اظن عن الحافظ السخاوي أو الحافظ العسقلاني بأن هذه اللفظة لا أصل لها. فقلت الحمد لله، البحث اللي بحثته مع الشيخ استنادا إلى المبادئ العامة طابق الواقع أن هذه اللفظة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعود لأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضح لنا فيما سبق من الأمثلة أنه لا مانع من ذكر المسلم بعيب فيه نصحا لغيره أو تحذيرا، فليس يجوز للمسلم اليوم أن يقول تلك الكلمة التي قلناها آنفا أنه ليش قطعت برزقه أو برزقه. كذلك التحذير، التحذير أمر هام، لأنه أيضا داخل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن أحاديث الرسول عليه السلام قوله لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا رأيت أيها المسلم أخاك المسلم يصاحب رجلا سيء الخلق أو يخالط شبابا منحرفين عن الإسلام عن شريعة الله، فواجب عليك أن تحذره بتحذير الرسول عليه السلام في الحديث السابق لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول العامة أخذا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة الصاحب ساحب. فحينما ترى الشاب الناشئ في طاعة الله يخالط شبابا سفهاء لا خلاق لهم، فيجب أن تخشى عليه أن يسحبوه إلى ما لا خلاق لهم، لذلك ينبغي عليك أن تحذره. الصاحب الساحب هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، قال مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يهدي يعطي، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، فأنت على كل حال ربحان. أقل شيء بتشم شيء تستلف به، والإنسان ينفق قسم من ماله في سبيل أن يستشم رائحة طيبة زكية. فإذا صاحبت المسلم الرجل الصالح فأنت لابد مستفيد منه، كمثل بائع المسك إما أن يعطيك مجانا
وإما أن تشتري منه للفلوس وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فإذا الصاحب ساحب فعلا، إن كان صالحا نفع، ولو نفع بسيط جدا كالرائحة الطيبة، وإن كان صالحا أضر بك، إما ضررا بالغا وهو الذي كان عمله بأن يحرق ثيابك، وإما دون ذلك بأن تشم منه رائحة كريهة. نعم. أيضا يذكرنا الأستاذ بقول عليه السلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يتخذ له خليلا وصاحبا وصديقا على دين خليله. هذا كله يؤكد هذا المعنى المشهور صاحب ساحب. لذلك فليس من الغيبة إذا أردت أن تحذر مسلما من مصاحبة جماعة أو فرد أن تقول فلان فيه كذا وكذا، لأنك لا تريد الشماتة في هذا، وإنما تريد تحذير صاحبك عنه. هذا القسم الثالث المحذر. ثم قال: ومجاهر فسقا. المعلن فسقه وفجوره وعصيانه لله تبارك وتعالى لا يبالي في ذلك إطلاقا، وهذا فرق بين من يعصي الله ويتستر بمعصيته، فهذا لا يجوز استغابته، هذا داخل في المبدأ العام ذكرك أخاك بما يكره. أما الذي يعلن فسقه وفجوره بل وقد يفتخر بذلك ولا يبالي بالناس أي مبالاة، هذا لا غيبة له. هذا كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أو هو الذي يبيت يعصي الله عز وجل ثم يصبح فيحدث الناس بما فعل فيكشف ستر الله عنه. كل أمتي معافى، يعني ربنا عز وجل يعافي المبتلين بالمعاصي المتسترين بها ما لا يعافي الجاهلين بها، لا سيما إذا اقترن مع الجهل المضاهاة والمفاخرة، فهذا تأثيره أشد كثير. يعني الجهل بمعصية، الجهل بالمعصية أشد تأثيرا من المعصية التي يقتتن بها، والتفاخر بالمعصية أشد تأثيرا وأشد إضرارا للآخرين من الذي يجهر بها فقط ولا يتفاخر بها. فهذا الذي يفسق ويخرج عن طاعة الله عز وجل علنا لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، فهذا ليس له غيبة. ولا أستدل على هذا بما هو مشهور في بعض كتب الرقائق والتفوق مما يعزى إلى الرسول عليه السلام ولا يصح، كقولهم: ليس لفاسق غيبة، وقولهم: أتبعون، يقولون عن الرسول عليه السلام: أتبعون عن ذكر الفاجر بما فيه، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس. هذا الحديث وذاك من جملة الأمثلة الكثيرة التي تجعل علماء الحديث
يقولون لا ينبغي النظر إلى الحديث تصحيحا من زاوية معناه، إذا كان معناه صحيحا فيكون الحديث صحيحا بمعنى يكون الرسول عليه السلام قد قال. الجواب لا، لا يلزم من صحة المعنى صحة المبنى، صحة تركيب الجملة، وأن الرسول عليه السلام هكذا قالها، لا تلازم بين الأمرين أبدا، وإلا لم يكن هناك حكماء، لم يكن هناك علماء يتكلمون بالكلام الحسن وبالحكم، مع أن هذا موجود بطبيعة الحال، فالحكم التي تصدر من علماء مستقاة بلا شك من الكتاب والسنة، لكن ألفاظها وتركيب جملها لم تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك لا يجوز أن ينسب كل كلام جميل أو صحيح بنفسه إلى الرسول عليه السلام، لأننا نعلم يقينا أن الناس لا يزالون ينطقون بالحكمة، وندري أن الرسول عليه السلام وإن كان هو رب الحكمة ولكنه لم يتكلم بكل شيء بمثل هذه الجمل التي وردت إلينا. أريد أن أقول ليس لفاسق غيبة، هذا صحيح أي معناه، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذاك الحديث الثاني وهو أبدع في التعبير، قال أتذيعون أتتورعون عن ذكر التاجر بما فيه. الحقيقة أن الإنسان حاله الآن هو تحذير الناس من أن يقعوا في مثل هذا التورع البالي. رجل عاف بالأرض فسادا فسقا وفجورا جهرا وعلما، هذا بقى من الورع أن يقال له لا تصيبه، لا، هذا المعنى صحيح لكن المبنى أي الجملة ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أترعون عن ذكر الفاجر بما فيه، استفهام استنكاري، لا تتورع، هذا التورع الباري، قلتوا الفاجر بما فيه يحذر الناس. صحيح الغاية من ذكر الفاجر الفاسق المعلن بالفسق وغيره هو تحذير الناس منه. أقول لا أستدل على هذا النوع الرابع وهو المجاهر فسقا، لا أستدل على استثنائه من الغيبة المحرمة بحديث ليس لفاسق غيبة، والحديث الآخر ترجعون مثل الفاجر ما فيه، اذكر الفاجر ما فيه يحذر الناس. وإنما كما أقول دائما وأبدا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني العالم الفقير عما لم يصح عنه. فهناك في صحيح البخاري وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام إذنوا له بئس أخو العشيرة هو شاهدنا أي استغابه، لأنه يمه شر مذمة، بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل الرجل هش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش وجلس ما جلس يتحدث ما تحدث ثم انصرف عنه، وكانت تراقب الموضوع السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فاسترع انتباهها قول الرسول عليه السلام الأول حينما استأذن الرجل: بئس أخو العشيرة هم. وحينما جلس معه إذا به يهاششه ويباششه، ولذلك قالت: يا رسول الله، كأنها تريد أن تستنبط من الرسول عليه السلام شيئا خفي عليها، كيف قلت بئس أخو العشيرة هم ثم فششت إليه وبشت؟ فأجابها بقوله عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى منزلة يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من يتقيهم الناس.